أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول في واجبات منى. قال السيد الإمام قدس الله نفسه الزكية: وهي ثلاثة. الأول: رمي جمرة العقبة بالحصى. كما تعلمون لازلنا نتكلم في حج التمتع. قلنا حج التمتع يتألف من عمرة التمتع ومن حج التمتع. واجبات عمرة التمتع هي الإحرام من الميقات، ثم الطواف سبعة أشواط، ثم ركعة الطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير. بالتقصير يتحلل من عمرة التمتع. ثم إذا قربت عرفة يحرم الإحرام حج التمتع من مكة. فالواجب الأول الإحرام، ثم يقف بعرفة، ثم يقف بمزدلفة. الوقوف بمزدلفة أو المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقوف الاختياري. ثم بعد ذلك ينفر إلى منى، يذهب إلى منى، يخرج من المشعر الحرام إلى منى، يمر على وادي محسر وغيره ويذهب إلى منى. منى أعمالها ثلاثة في يوم النحر. أعمالها ثلاثة: العمل الأول رمي جمرة العقبة، الجمرة الكبيرة يرميها بسبع حصيات. العمل الثاني ينحر الإبل أو يذبح الشاة الهدي. والعمل الثالث: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهادي محل. بعد أن يذبح أو ينحر يحلق. هذه أعمال ثلاثة يوم النحر، يوم العيد. الناس تعايد في بلادها، لكن الحجاج يتعبون في هذا اليوم، يرمون الجمرة الكبيرة ثم يذبحون ثم يحلقون. واضح؟ هذه أعمال يوم النحر. إذا أكملها بعدين هو بالخيار، إن شاء يذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويطوف طواف النساء، وإن شاء بقي في مكة. طبعا في الليل لازم يبيت ليلة 11 و12، لابد أن يبيت في منى. يبيت ليلة 11 و12، يوم 11 يروح يرمي الجمرات الثلاث الكبرى والصغرى والوسطى، يوم 12 يرمي الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى. و إذا أدرك الغروب ليلة 13 وهو في منى وجب أن يبيت في منى. أو الذي لم يتق الصيد والنساء يجب أن يبيت ليلة 13. يلزم من البيت ليلة 13، يوم 13 يرمي الجمار الثلاث، انتهت مناسك الحاج. واضح؟ على كل حال واجبات منى ثلاثة، واجبات منى يوم النحر. قال: وهي يعني واجبات منى ثلاثة: الأول رمي جمرة العقبة بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، يعني صدق عنوان الحصى، يصدق عليها أنها حصى. أما يرمي رمل، واضح، أو يصدق على أنه يرمي نورة ولا أنه يرمي حجر، يرمي تراب، المراد الصدق العرفي أنها حصى. طبعا هذه الحصاة من أين يأخذها؟ يشترط في الحصاة أن تكون من أين؟ من الحرم، من منطقة الحرم. نعم يستحب أن يأخذها من أين؟ يأخذها من مزدلفة، من المشعر الحرام. لكن في تلك الليلة المشعر الناس مليونين تقريبا في المشعر، والآن المشعر كثير من أراضي المشعر بلطوها بالإسفلت، فأصبح ماذا؟ رمي يعني التقاط الجمار في بعض المناطق صعب، لازم تصعد لك بعض الجبال الموجودة هناك لكي تأخذ هذه الحصى. فالآن الكثير من الحملات من أين يأخذون الحصى؟ يخلون الحجاج قبل ما يحرمون حتى إلى الحج يلتقطون الحصان النفس مكة، لأن مكة ضمن الحرم، وإن كان الآن بعض أطراف مكة خارج الحرم، فيخرجونهم من نفس مكة يلائمون الجمار الحجار، يأخذونها، الجمار هي عبارة عن الحصيات، ويرمون الجمار. واضح. وهذا أسهل إليه قرر أيام ما هم محلي، بينما ليلة المشعر هم تعبانين توهم طالعين من عرفة، ودخنت السيارات وازدحامه ببيت لفوينة في العراء، بعد لاكو خيام ولا شيء في اين في المشعر الحرام، مكان ضيق، فليش يتعب روحه؟ لكن الافضل من المشعر. على كل رمي جمرة العقبة بالحصى والمعتبر صدق عنوانها، يعني عنوان الحصى، فلا يصح بالرمل، رمل ترمي على الجمرة، ولا بالحجارة، تأخذ الحجر وش كبارتها، صخرة أو حجرة كبيرة بقدر هامة إنسان ترميها، ما يسمونها حصى، حجرة هذه، ولا بالخزاف ونحوها، الجاص، الآجر، النورة. ويشترط فيها ثلاثة شروط في هذه الحجرة: أولا أن تكون من الحرام، فلا تجزي الحصاة المأخوذة من خارجه، من خارج الحرام، لابد من الحرم، وإلا يجبيك من البحرين أو من أي مكان من المدينة، ما يصير، لابد من الحرم المكي، يعني من منطقة بريد في بريد 22 كيلومتر في 22. ثانيا وأن تكون بكرا، يعني غير مستعملة، ما يصير الجمرة الحجرة التي ترمى على الجمرة أنت تأخذها مرة ثانية وترمي، وإلا الأمر سهل، أنت تذهب إلى جمرة العقبة تجد قدر قامح من الحصاد حصيات وتأخذ منها، ما يصير، يشترط أن تكون بكرا غير مستعملة لم يرمى بها. قال وأن تكون بكرا لم يرمى بها ولو في السنين السابقة، أما إذا رموا بها حتى لو في السنين السابقة ما يصير، ما يصير ترمي بها. الشرط الثالث وأن تكون عن الحصاة مباحة، فلا يجوز بالمغصوب، حصاة مغصوبة، هي هذا الحصاة في الحرم لكن ملك فلان في بيته، أنت تغتصبها تأخذها، أو لا حازها غيره، أحد الحجاج حازها، جمع عليها حصيات جعلها في كيس، أنت تأخذ من هذا الكيس من دون إذنه، خلا يا فان قال ما علي منه، كترمي ما يجوز إلا إذا أذن لك. قال فلا يجوز، يعني الرمي بالحصاة المغصوبة، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها، حاز الحصيات غيره بغير إذنه، غير الرامي وبغير إذن الحائز، ما يصير. واضح. فلا يجوز بالمغصوب، يعني فلا يجوز الرمي بالمغصوب ولا بما، يعني ولا يجوز الرمي بما حازها، حاز الحصى غيره، غير الرامي، بغير إذنه، بغير إذن الحائز. هذا. ويستحب أن تكون من المشعر، يعني من مشعر الحرم، من منطقة المشعر تلتقط الحصى. المسألة الأولى، ما هو وقت الرامي؟ طول يوم العيد، من طلوع الفجر إلى الغروب. واضح. طبعا مو طلوع الفجر، طلوع الفجر لابد أن يكون في وين؟ في المشعر، من طلوع الشمس. المسألة الأولى، وقت الرامي من طلوع الشمس من يوم العيد الى غروبه، الى غروب يوم العيد، ما يجوز ترمي في الليل الا لذوي الاعذار. واضح. وهناك كلام ذوي الاعذار، هل يرمون في نفس اليوم في الليل؟ لو يرمون ليلة العيد، يعني ليلة العيد، لو ليلة ثاني العيد يرمون، اليوم يوم العيد، يوم النحر، انا ما استطيع ارمي في هذا اليوم، في هذه الحالة مقتضى الاحتياط ان ارمي الليلة، اخر الى الليلة، لولا اقدم الرمي في الليل. واضح ام لا؟ بعضهم يقول لا يرمي نفس يوم العيد في الليل، يقدم الرمي ماله، يعني ليلة العيد ينفر من المشعر، ما يقف بالمشعر ويرمي. عموما قال وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد الى غروبه، ولو نسي، نسى ما رمى يوم العيد، جاز الى اليوم الثالث عشر، حتى آخر شيء يوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر بعد ما رمى، بعد ما في وقت بعد انتهى وقت الرمي، ينتظر الى العام القابل، اما هو يرمي بنفسه او نوب واحد. قال ولو لم يتذكر الى بعده، الى بعد اليوم الثالث عشر، فالاحوط الرمي من قابل يعني السنة القادمة ولو بالاستنابة، ما يصير بعدين يرمي، حد وقت الرمي الى اليوم الثالث عشر، بعد اليوم الثالث عشر ينتهي وقت الرامي. السنة القادمة في مثل هذا اليوم يوم النهر الى اليوم الثالث عشر، اما هو يرمي او ينوب شخص يرمي عنه. المسألة الثانية، يجب في رمي الجمار امور. الاول، النية الخالصة لله تعالى كسائر العبادات، هذا مو فقط ماذا رياضة او نزهة، لا، لابد من ماذا؟ طبعا معروفة قصة الجمار وكيف حصلت الجمار، انه ابراهيم الخليل سلام الله عليه لما رأى في المنام انه يذبح ابنه اسماعيل، راح الى هذا المنطقة، منطقة منى، اراد ان يذبح، يذبح من؟ يذبح اسماعيل. فاراد ان يذبح اسماعيل فجاءه الشيطان قال له صدقت كذا كذا كذا، اراد ان يغوي فرواه بسبع فصيات، ثم مضى ليذبح اسماعيل، تمثل له الشيطان ايضا في موضع ثاني، فماه بسبع حصيات، اختفى الشيطان، لما اراد يذبح اسماعيل ظهر ايضا مرة ثالثة، ومرة ثالثة ابراهيم ايضا رمى الشيطان بسبع حصيات، فصارت هذه سنة وواجب من واجبات الحج ان ترمي الشيطان في هذه المواضع الثلاثة التي رمى فيها ابراهيم، وهناك بحوث، هل ان انت ترمي لنفس المقدار الذي رمي في عصر الرسول او ترمي الجهة، يعني هل الذي يرمى هو نفس هذا العمود او جهة العمود، اذا كان المدار على جهة العمود حتى لو ازيل العمود يكفي الرمي، واضح. هذه بحوث ما شاء الله موسعة، هنا السيد الامام جدا مختصر ومقتضر. وهل يجوز الرمي فوق قدر قامة او لا يجوز؟ لان بعضهم يقول القدر المتيقن انه كانت ايام الرسول قدر قامة، اذا قلنا يجوز لا يجوز الرمي الا قدر قامة، اكثر من قامة ما يجوز، يقينا ما يجوز الرمي من الطابق الثاني. اما اذا قلنا ان المدار على الجهة، فبالتالي حتى القامة لو سوينا خمسة طوابق يبقى ان انت ترمي الجهة، واضح. هذه بحوث على كل حال موسعة. يقول النية الخالصة لله تعالى، طبعا بعدين وفديناه بذبح عظيم، ولذلك وين لابد ان تنحر الهدي؟ فوينه؟ في منى، وان كان الان اكثر المذابح خارج منى، فيقول الفقهاء لا يجوز الذبح خارج منى الا مع الاضطرار في هالزمن يعني، والا الاصل ان وين تذبح؟ في نفس منى. يجب في رمي الجمار أمور. الأول، النية الخالصة لله تعالى كسائر العبادات. الثاني، إلقاؤها بما يسمى رميا، يعني يصدق عليه في العرف أنه رمي، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجزي، يعني أخذ الجمرة وألصقها بالجمرة، أخذ الحصات وألصقها بالجمرة التي يرميها، لصقها وضعها عليها، ما رمى، ما يصدق رامي، واضح، هذا ما يجزي، واضح. افرض هو قريب من هذا الجدار الذي يرمى، اللي نسميه احنا جمرة، ياخذ الحجرة يلاصقها، واحد اثنين ثلاثة الى سبعة، ما يجزي، واضح، لابد يتحقق عنوان الرامي. قال القاؤها، يعني القاء الحصاة بما يسمى رميا، فلو وضعها، وضع الحصاة بيده على المرمى، هذه الجمرة التي يرميها، مرمى يعني مكان الذي يرمى، لم يجزي، هذا الوضع. الثالث، مو لم يجوز، لم يجزي، لا يجزي. الثالث يعني يبني انه ما رمى، لا بد يرمي، ان يكون الالقاء بيده فلا يجزي لو كان برجله، لا بد بايده، لو امكن ان يرقي برجله او برأسه ما يصير، او بفمه، لابد بيده. زين بيده، هل نشترط المباشرة او لا؟ لو بواسطة آلة مثلا فلاتية او غيرها او لا، يجوز لو لا، طبعا اكثر الفقهاء يشترطون ان بيده، لكن السيد الامام يقول حتى بعد يجوز لا يرد الجواز، لكن الأحوط استحبابا أن يكون بيده. قال أن يكون الإلقاء بيده فلا يجزي لو كان برجله، والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع، مقلاع آلة من الآلات مثل فلاتية وغيرها. الأحوط هنا إلى هنا يبين وجوبه، لكن قال وإن لا يبعد الجواز، يعني الجواز يعني جواز الرمي بآلة كالمقلاع ليس ببعيد يفتي، إذن الاحتياط السابق استحبابي. قال والأحوط استحبابا أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز. الرابع وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل، لابد أنه يطمئن أنها وصلت، يرمز الحصاة وينظر إلى الحصاة كيف ماذا كيف تلاصق وتصيب الهدف والمرمى، أما يرميها ولا يدري أصابت ما أصابت، لا لابد من ماذا، لابد من الوصول والإصابة. الخامس أن يكون وصولها برميه، يعني وصول الحصاة إلى المرمى برميه، فلو رماها التفت رماها وضربت رأس واحد ومن رأس الواحد راحت أصابت، واضح، أو رماها وجت حصاة أخرى وضربتها ووصلتها ورماها بعيد حصاة أخرى وصلتها، واضح أم لا؟ قال فلو رمى ناقصا الرمية ناقصة ما توصل، فأتمه حركة غيره، يعني فأتم هذا الرم حركة غيره من حيوان أو إنسان، لم يجزي، واضح لم تجزي هذه الرمية. قال نعم لو رمى فأصابت حجرا، هذه رمية أصابت حجرا أو نحو هذا الحجر وارتفعت منه ووصلت المرمى صحا، لكن من باب التقييد بعضهم قيد بعضهم يقول هكذا، احيانا هي بحد ذاتها لا تصل، بواسطة الحجر الاخر وصلت، يقولون لا يجزي، لكن لو هي بحد ذاتها تصل واصابت حجر ووصلت هنا يجزي. السيد الامام ما مفصل، واضح هنا لم يفصل.
قصد الحجر الثابت
شنو؟ نعم لو رمى فاصابت حجرا او نحوه، ايه حجر ثابت مو حجر يعني حصى من اخر، واضح له حجر هناك موجود طوف مثلا، نعم لو رمى فاصابت حجرا او نحو الحجر من الاشياء الموجودة هناك ثابتة، نخلة مثلا وارتفعت منه ووصلت المرمى صح، طبعا مو كلهم يجتزئون، السيد الامام يجتزئهم. السادس ان يكون العدد سبعة، هذه مسألة اخرى، انه لو رمى وجد حصى اخرى وضربتها، يفصلون تفاصيل كثيرة، يعني اغلب الاحكام موجزة. قال السادس ان يكون العدد سبعة، ما يصير بعد يرمي ستة او عشرة. السابع ان يتلاحق الحصيات، يعني يكون بينهم ماذا، مو كلهم دفعة واحدة، ياخذ ليشاف بكف واحد يرمي سبع حصيات، ما يصير حتى لو اصابه، لابد من التتابع، واحدة بعد واحدة واحدة بعد واحدة، مو لابد ان يصلوا متتابعين، افرض هو لو رمى واحدة ورا واحدة وثالث الوصول كلهم وصلوا مرة واحدة كافي، واضح له، افرض هو فنان يعرف ماذا يرمي، اول واحدة بطيئة الثانية اسرع 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 بحيث السبع وصلوا مرة واحدة، هذا كافي لانه تابع في الرامي وان وصلوا متقارنين، لكن اذا رمى متقارنا ووصلوا لا مع تفاوت هذا ما يجزي، واضح. قال السابع ان يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب الا واحدة، ما يحسب الا واحدة، لا يحسب الا واحدة، ولو وصلت على المرمى متعاقبة واحدة ثنتين الى السبع، واضح لو لا، لانه رماها دفعة واحدة لا يجزي، كما انه لو رماها الحصيات متعاقبة صح الرمي وين وصلت دفعة، يعني كلها مرة واحدة وصلت. المسألة الثالثة، لو شك في انها مستعملة ام لا جاز الرمي بها، هو الان في المشعر شاف الى جمار ما يدري، يمكن هذا من العام الماضي شالوها من الجمار هناك وجابوها المشعر ما يدري، هنا لا يعلم أنها مستعملة أم بكر، يبني على أنها بكر. لو شك في أنها الحصاء مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنها من غير الحرام وحملت من خارجه يعني خارج الحرم لا يعتني به، يعني لا يعتني بشك، ما يدري يقول يمكن هذه من أرض المدينة وجابوها إلى أين؟ إلى الحرم المكي، هذا الشك أيضا لا يعتني به، يبني على أنها في الحرم ما دامت موجودة في الحرم. الفرض الثالث، ولو شك في صدق الحصاة عليها لم يجزي الاكتفاء بها، ما يدري هذه هل هي حصاة او هي عبارة عن رمل متجمع، ما يدري، لابد ان يحرز كونها حصاة، فمع الشك في صدق الحصاة عليها لم يجزي الاكتفاء بها، لابد ان يحرز كونها حصاة، واضح. ولو شك في صدق الحصاة عليها لم يجزي الاكتفاء بها. ولو شك، صورة رابعة، ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقن كونه سبعة، ما يدري رمى كلهم اصابه ولو لا، لابد يطمئن، بس الواحد لا يصيده وسواس، هناك احيانا واحد يصيده وسواس يحتاج ماذا، انا توقف يرمي وانت توقف ماذا تنظر بحيث تحرز انت انها وصلت له لا، حتى هو اذا شك يقول له لا انا شفتها، واضح لو لا، خصوصا بعض النساء هنا تصيدها وسواس، فلابد انت تقف وحدة ثنتين ثلاث الى ان تقولها تمام الشغل تمام، والا بعضهم يصيدها وسواس وينبط راسه وتنكسر نظارات وهو بعده ما اطمئن انه ماذا، انه رمى سبعا. قال ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقن كونه كون الرمي سبعا. وكذا لو شك في وصول الحصاة الى المرمى يجب الرمي الى ان يتيقن به، هو رمى سبع بس ما تيقن انهم وصلوا، الصورة الاولى ما تيقن ان رمى سبع يمكن رمى خمس، الصورة الثانية لا هو رمى سبع ما تيقن وصلوا لو ما وصلوا، واضح او لا، لابد ايضا ان يتيقن انهم وصلوا. طبعا احيانا انت ما تحرز بدقة ان الحجرة اصابت، لان الحجرة من توصل الى الجمرة هناك جمار كثيرة ما تشخص انت ماذا حجرة، يكفي الاطمئنان ان الحجرة وصلت واصابت، اما انه بحسب الدقة لابد ان تطلع ان حجرتك بالخصوص وحصاتك بالخصوص قد اصابت العقبة، هذا ماذا لا يمكن الالتزام به، واضح. لا يقولون انه لابد ان نفس عين حصاتك اللي ترميها لابد ان تراها تضرب، يكفي ان تطمئن انها اصابت. زين، قال وكذا لو شك في وصول الحصاة الى المرمى يجب الرمي الى ان يتيقن به، يتيقن بالوصول يعني، والظن فيما ذكر بحكم الشك، في كل ما ذكر لو ظن انه لم يرمي سبعا او رمى سبعا، لو ظن انه رمى طبعا علم انه رمى سبع لكن ظن انها اصابت او لم تصب، الظن بحكم الشك، لابد من العلم واليقين، يعني لابد ان يقطع ويعلم ان رمى سبع ولابد ان يعلم ويقطع انه اصاب سبع. زين، جيد، العلم حتى يشمل حتى الاطمئنان مو المراد خصوصا العلم الدقة. المهم، ولو شك بعد الذبح او الحلق، الذبح متى يكون؟ بعد الرمي، وبعد الذبح ماذا يكون؟ الحلق، فتجاوزه الان، فرغ من اين؟ من الرمي. ولو شك بعد الذبح او الحلق في رمي الجمرة او عدد رمي الجمرة، عدده او عدد رمي الجمرة لا يعتني به لقاعدة الفراغ، بعد فرغ من العمل، واضح او لا. ولو شك قبلهما يعني قبل الذبح وقبل الحلق بعد الانصراف، بعد ان انصرف من اين؟ من رمي الجمار، خرج من الجمرات واراد يذهب الى المكسر حتى يذبح، في الطريق قبل ما يذبح شاك رمى صحيح رمي او رمي ليس بصحيح، هل رمى سبعا او اقل او اكثر؟ قال ولو شك قبلهما قبل الذبح والحلق بعد الانصراف يعني عن رمي الجمار، شك في ماذا؟ في عدد الرامي. خب اذا كان شك في الزيادة ابن على الصحة تجعل قاعدة الفرع، اذا شك في النقيصة الكلام الذي تقدم يأتي قاعدة الفراغ، هل تجري في الفراغ الاعتقادي يعني بحسب اعتقاد ان انا فراغ، او تجري قاعدة الفراغ بحسب الفراغ الواقعي؟ اذا قلنا ان قاعدة الفراغ تجري بحسب الفراغ الاعتقادي بعد يمضي يبني على الصحة بعد ما يرد، لانه لما خرج من رمي الجمار كان يعتقد ماذا؟ انه اكمل وفرغ. لكن اذا قلنا لا الواقع يمكن في الواقع هو ما رمى ماذا؟ ما رمى سبع، فلوجود هذا الاحتمال السيد الامام يستشكل. واضح؟ كما انه استشكلنا فيما سبق صور مرت على ان من هذا القبيل بالنسبة الى الساعي لو شك في النقصان، بالنسبة الى الطواف. واضح او لا؟ قال السيد رضوان الله عليه يقول ولو قال ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط، هذا احتياط وجوبة، الرجوع والإتمام، يرجع ويتم. أنقص كام؟ وحدة يرمي وحدة، أنقص خمس يرمي خمس، بعد هذه ما في بعد فوق الأربع وبعد الأربع مثل الطواف. وأضعه لا المقدار اللي ناقص أنه يرمي، كم شكيت أنا؟ خمس رميت يعني باقي ثنتين، أروح أرمي ثنتين. زين، ولا يعتني بالشك في الزيادة لجريان قاعدة الفراغ، بعد قاعدة الفراغ تجري لأنه يقينا إذا هو شك في الزايد يدور الأرض بين أنه رمى سبع أو أكثر، قاعدة الفراغ تجري بلا إشكال. في النقيصة قاعدة الفراغ فيها إشكال في الجريان، إذا قلنا أن قاعدة الفراغ لا تجري في خصوص الفراغ الاعتقادي وإنما تعم أيضا الفراغ الواقعي. زين، ولو شك بعد الفراغ في الصحة، في صحة رمية مو في العدد، الصحة من جهة العدد، العدد محفوظ انه سبع، نحتفظ انه رمى سبع، شك في الصحة يعني ماذا؟ هل ما رماه كان بنحو الرامي او لا بنحو الرامي؟ واضح او لا؟ بحيث انه بنحو الايصال كان قريب من الجمرة، شك ان اللي رماه هل يصدق عليه رمي عرفا هذا اللي لا او لا؟ قال ولا شك بعد الفرق في الصحة، صحة الرم بنى عليها يعني بنى على صحة الرم بعد حفظ العدد لقاعدة الفراغ، بعد قاعدة الفراغ كل ما مضى منك فامضه كما مضى، لانك حين العمل اذكر منك بعد العمل. المسألة الرابعة، لا يعتبر في الحصى الطهارة ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث، يعني ما يشترط، يمكن حتى الحصى فيها نجاسة ما يضر عليها بولة وغاد ما يضر، وأيضا الرامي لا يشترط أن الطهارة من الحدث، يمكن للمجنب أن يرمي، يمكن للحائض أن ترمي، يمكن لغير الذي ليس على وضوء أن يرمي، وحتى لو عليه نجاسة في ثيابه أو بدنه يصح الرامي. المسألة الخامسة، يستناب في الرامي عن غير المتمكن مثل كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم، ويستحب حمل المريض مع الإمكان يعني إمكان حمل عند المرمى، ويرمي هذا المريض عنده عند المرمى بل هو أحوط احتياط استحبابه، طبعا وين يقدر يرمي؟ إذا يروح مو يمرض يموت هناك بعد. على كل حال ولو صح المريض، طبعا هذا وارد انه بعضهم عند حتى النساء اذا بيستنيبون الاحوط ان يذهبون الى مكان الرام، فان استطاعوا الرم يرمون، ما استطاعوا النائب يرمون. واضح؟ قال قدس سره، ولو صح المريض يعني هذا المريض اصبح صحيحا سليما يعني شوفيه، او افاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الاعادة. هناك صورتان، احيانا هذا المريض او المغمى عليه يفيق بعد الرم بعد ما يحتاج عين، احيانا يفيق اثناء الرمي لا يجتزأ برمي النائب، هذا المغمى عليه او المريض يجي ويرمي من جديد، مو قسم النائب يجتزأ وقسم هو لا لا لا، يكون رمي النائب لا غير مجزي. قال قدس سره، ولو صح المريض او افاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء، يعني ولو صح المريض أو أفاق المغمى عليه في الأثناء، يعني في أثناء رمي النائب استأنف من رأس، من هو الذي استأنف، النائب أو المريض الذي أفاق، المريض الذي صح والمغمى عليه الذي أفاق، المغمى عليه والمريض هو يريد يستأنف من رأس يعني من جديد من البداية، وكفاية ما رماه النائب محل إشكال. قد يقال إنه ماذا، إن الآن هذا النائب رمى، رمى كم، سبع، رمى ست، أو رمى كم، خمس، ثلاث، نقول لهذا المريض أو المغمى عليه أنت كمل، يكفي ما رماه النائب وأنت كمل. يقول محل إشكال، يعني الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء والاجتزاء بما رماه النائب، واضح. لكن لو النائب كمل، هم أفاق، هذا المغمى عليه أفاق أو المريض شوفي وعوفي بعد أن أكمل النائب الرام، حينئذ يكفي بعد رمي النائب. الكلام لو شفي المريض أو أفاق المغمى عليه في الأثناء لا يكتفى بما رماه النائب،
لأنه صح وأفاق زين بس فترة بسيطة ردوا عليه أول المرض ما قدر روح يرمي، يريد
يرمي
مرة ثانية،
يرمى عنه مرة ثانية. المسألة السادسة، هو كفاية ما رماه النائب محل إشكال، يعني الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بما رماه النائب، فلا بد أن يرمي مباشرة. المسألة السادسة، من كان معذورا في الرمي يوم العيد، يوم العيد معذور في الرمي، مثلا هو ماذا، شيخ كبير لا يستطيع أن يرمي أو مريض، جاز له الرمي في الليل، يرمي في الليل في نفس اي ليل عاد، مو الليل يعني ليلة العيد، يعني اول يوم للعيد في الليل، واضح ام لا، يعني مو الليلة اللي يكون فيها في المشعار، الليلة اللي يبيت فيها في منى،
ولا طلعوا من المشعار ما يرمون،
خب اذا هم طلعوا رموا خلاص بعد ما يرمون بعد، واضح او لا. هذا النساء والشيخ الكبير هذين ذوي الاعذار، إما أن يخرجون في الليل، إذا خرجوا في الليل طبعا هم أريح بالنسبة للنساء، إحنا ما نرمي الجمار ونرجع السكن، لهم من زمان رجعوا وناموا بعد وارتاحوا، هم إذا خرجوا في الليل يعني بعد منتصف الليل خرجوا من المشعر ورموا، بعد يجزي رميهم، بعد خلاص يروحون مكة، واضح ولا، أو يروحون منه الخيام أو يروحون مكة يقدرون يرجعون. الكلام بالنسبة إلى هذه مرأة ما راحت رمت في الليل، قالت اني لا ارمي يوم العيد، راحت يوم العيد ما قدرت ترمي، تقدر ترمي في الليل. طبعا هاي مو الكل يجوزها، بعضهم ما يجيز الرمي في الليل، يقول تستنيب، تنوب واحد ويرمي عنه. من كان معذورا في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل. المسألة السابعة، يجوز الرمي ماشيا وراكبا، الرسول رمى على ناقته، وكان الأول يرمون على الناقة، من على الناقة، والأول أفضل يعني الرامي ماشيا. الثاني من الواجبات، أول الواجبات ما هو الرمي، وفي الرمي مسائل كثيرة السيد الإمام ما اتطرق لها، من ضمنها الرمي من أين، من الطابق الثاني، من ضمنها الرمي، هل يجزي الرمي خارج ماذا، خارج يعني فوق قدر قامة أو لا يجزي. المسألة الأخرى أنه الآن يتجمع أصلا من أول يوم هذه الحصيات تجتمع على الجمرة بحيث تكون بقدر قامة، هل يجزي الرمي فوق، حتى لو قلنا أنه لابد ماذا، لابد أن ترمي قدر قامة، إذا الآن الرمي لا يمكن، لأن إذا ترمي راح ترمي وين، الحصى، ما راح ترمي وش اسمه، هل يجوز أو ما يجوز، كلها مسائل على كل حال موجودة في استفتاءات ومناسك الحج واستفتاءات الإمام وغيرهم مناسك الحج موجود. يعني الثاني من الواجبات الهادي، ويجب ان يكون احدى النعم الثلاث، ما هي النعم الثلاث، الابل والبقر والغنم. الجاموس ماذا تقول في قال والجاموس بقر، نقصان البقر يعني، ولا يجوز سائر الحيوانات، تذبح لك حمار او تذبح حصان ما يصير بعد، والافضل الابل بل افلوس ثم البقر، ولا يجزي واحد عن اثنين. يعني كيف هذي واحد عن شخصين اثنين؟ اقتصاد يقولون احنا اثنين نذبح واحد ما يجزي. قال ولا يجزي واحد عن اثنين، يعني ولا يجزي هدي واحد عن شخصين اثنين، او الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، يعني ولا تجزي الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، الزيادة عن الزيادة عن هدي واحد. احنا كان خمسة نشترك في ذبح ثلاثة او اربعة، هذا لولا اشتراك نجيب اكثر من واحد ونشترك فيهم على نحو الاشتراك، احنا نشترك. او مثلا احنا خمسة نذبح خمسة، لكن مو كل واحد له هدي واحد بالخصوص، على نحو الاشتراك، على نحو الاشاعة، خمسة خرفان الى خمسة اشخاص، لكن مو كل واحد يملك خروف واحد، كل واحد إليه حصة من الخرفان الخمسة. هذا يجوز لولا؟ قال ولا يجزي الزيادة، يعني زيادة الهدي، زيادة عن أكثر من هدي واحد بالاشتراك حال الاختيار، إذا هم في حال الاختيار مو مضطري مختاري، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء. مشكل، اذا ماذا مشكل؟ قال فالاحوط الوجوبا الشركة والصوم معا، مضطرين ان يشتركون هم خمسة، كم هي هدي عدهم؟ ثلاثة. افرض انه ما في لها الثلاثة الخرفان، خلصت الخرفان كلها ما في لها الثلاثة وهم خمسة انفار، وايش يسوون؟ عندنا انه الا ما يستطيع يذبح الهادي يجب عليه ان يصوم عشرة ايام، سبعة ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعت، تلك عشرة كاملة. فلما عنده مبلغ او ما استطاع ان يذبح الهاد عليه ان يصوم عشرة ايام، ثلاثة في الحج يصومها وسبعة ايام اذا رجع لبلده. هنا مقتضى الاحتياط ماذا؟ يقول مقتضى الاحتياط ان يشتركون، هي خمستهم في الثلاثة وبعدها مصومون. قال وفي حال الاضطرار، يعني اضطروا ان يشتركوا بازيد من واحد، يشكل الاجتزاء، فالاحوط وجوبا الشركة والصوم معا، اشتركوا وصوموا. المسألة الثامنة، يعتبر في الهدي امور. الاول السن، طبعا الان المرشدين عادة يطلعون، خلونهم يطلعون يدورون خرفان، وهذا هم مسائل العملية، هل يجوز ما دام الآن هو هذا المرشد هو ماذا؟ هو الآن اعتمر العمرة وتحلل من عمرته، يجوز له يخرج من مكة؟ ما يجوز له يخرج من مكة. إنزين، كيف يخرج من مكة وروح يدور خرفان حق الحملة؟ لأن الخرفان موجودين في وينه؟ قريب المقصب هناك، المقصب في وينه؟ في ميناء أو خارج منه، فهو سيضطر ان يخرج من مكة للباع. بعض الفقهاء يجوز له ذلك من باب الاضطرار، يعني عنده عذر لحاجة، خرج لحاجة، خرج من الحرام او خرج من مكة لحاجة، واضح. والان اغلب الان ماذا الان اللي يجري في الحملات؟ ما يخلونك انت بعد تذبح، اسم اخذون اسمك وحجك عن نفسك او نيابة وتقليدك، ويأخذون منك مبلغ ويأخذون منك وكالة، وبعدين انت من ترمي الجمار تذهب الى الحملة الى السكن ويجيبون اسمك، هناك في المقصب يذبحون عنك، من يذبحون عنك بالهواتف النقالة يتصلون فلان ذبحوا عنك، روح احلق، روح قصر. بينما في السابق لا تذهب الى المقصب وتذبح وغيره، اما الان لا، لكن ما تعيش روحية ماذا المنسك ان انت تذبح وكذا، لكن الاول تذبح وتدوس على الذبائح وتتلطخ بالدماء ويتلعوز حرامك وعلى الترمية يجب عليك تبدل فورا. المهم يجب في الهدي أمور: الأول السن، فيعتبر في الإبل الدخول في السن في السنة السادسة. الآن سن وما كذا، أغلب الحجاج ما هي الأمور ماذا؟ المرشد والحلة هي اللي تتكفل بها. وفي البقر يعتبر الدخول في السنة الثالثة على الأحوط وجوبة. والمعز كالبقر، الماعز، لأن باصطلاحنا الغنم على نحوين: إما ماعز وإما ضأن، الضأن اللي هو الخروف. المعز كالبقر يعني ماذا؟ يشترط فيه الدخول في السنة الثالثة. وفي الضأن يعني ويشترط في الضأن اللي هو الخروف الدخول في السنة الثانية على الأحواط وجوبان، يعني كمل سنة. جيد. الشرط الثاني الصحة والسلامة، فلا يجزي المريض حتى الأقرع على الأحواط وجوبان، أقرع ما يصير. الثالث أن لا يكون كبيرا جدا، شايف قريب بموت، كبير جدا هذا الجمال عمره كلش قريب بموت، ما يجزي. زين. الرابع أن يكون تام الأجزاء، والتفت إلى تمامية الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصي. ما هو الخصي؟ قال: وهو الذي أخرجت خصيته، ثلاث خصية قطعوهم. ولا مرضوض الخصية على الأحوط وجوبا، واضح. ولا الخصي في أصل الخلقة، من أصل ما خلقه هو مخصي. ولا مقطوع الذنب ولا الأذان، ذنب مقطوع أذن مقطوع. ولا يكون قرنه الداخل مكسورا، القرن على نحو في قرن خارج وفي قرن داخل، القرن الخارجي إذا مكسور مو مشكلة، بس قرن الداخل ما يصير مكسور، واضح. بعد هذا اللي عندهم خبرة في الحيوانات يفتهمون الأمور. ولا يكون قرنه الداخل مكسورا، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج. يقول: ولا يبعد الاجتزاع بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته، يعني من الأصل ما إلى قرو ولا إلى أذون بعد ولده هكذا يجزي. والأحوط خلافه، يعني والأحوط استحبابا خلافه، يعني والأحوط استحبابا عدم الاجتزاع بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته. ليش الاحتياط استحبابي؟ لأن أفتى قال: ولا يبعد الاجتزاع، تالي قال والأحوط خلاف. زين. ولو كان عماه أو عرجه واضحا لا يكفي على الأقوى، إذا هو من الواضح من يمشي أعرج أو أعمى، واضح، هذا يجزي. إذا كان غير واضح بعد ما يجزي، لكن على الأحوط وجوبا. إذا واضح يفتي، غير واضح احتياط وجوبي. قال: ولو كان عماه، يعني عمل هذه، أو عرجه واضحا لا يكفي على الأقوى. وكذا يعني لا يكفي لو كان يعني عماه أو عرجه غير واضح على الأحوط وجوبا. ولا بأس بشقاق الأذن وثقبه، هذا الأذن مالته مثقوبة أو مشقوقة. والأحوط عدم الاجتزاء به، الأحوط استحبابا، واضح، لأنه قال لا بأس بشقاق الأذن، ثم جاء بالاحتياط قال والأحوط عدم الاجتزاء به، يعني الأحوط استحبابا عدم الاجتزاء بشقاق الاذن وثقبه. كما ان الاحوط وجوبا عدم الاجتزاء بما بيضت عينه، عيونه كلها بيضة ما عنده سواد، واضح، هذا بعد احتياط وجوبي ما تجتزئ به.
لا
مو لا بالضرورة يكون اعمى، يمكن اعمى بعد على كله. الخامس ان لا يكون مهزولا جدا، هزيل ضعيف تركله الجرادة بالقدم على كله، ويكفي وجود الشحم على ظهره، ان يكون مشحم شوية فوق ظهره. والاحوط وجوبان ان لا يكون مهزولا عرفان، يعني المناط نظر العور ما يكون مهزول عند العور. هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة التي تكلمنا فيها عن شروط خمسة في الهاد. يبقى الان يتكلم في مسائل السيد الامام رضوان الله عليه عن تخلف بعض الشروط وغيرها. يبدأ بالمسألة التاسعة، يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الكرام.